بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تحقيق الجزء الأول من المقدمة الرابعة، واتضح لدينا الفرق بين نظرية الشيخ الأعظم في قاعدة نفي العسر والحرج ونظرية الآخوند الخراساني. اتضح أو لا؟
شنو تطبيقه في المقام؟ يعني مقام أمس الآخوند عندما ثبت عدم الحكومة على حظ الأطفال في الأحكام الواقعية، فقال علينا بالأحكام الواقعية موضوعاتها ما يلزم منها الضلال. عندما جينا لكلام الشيخ الأعظم، صورنا الحكومة بإحاط من الأطراف، بإحاط العلم الإجمالي، وإلا الأطراف أيضا يقول الشيخ الأعظم لو علم
لا
الأطراف
لا
ما كان سبب للضرر.
لا خب، يمكن صياغة المطلب بطريقة أخرى، وذلك عن طريق التدرج في النقاط التالية. النقطة الأولى ما تقدم توضيحه مفصلاً من أن الآخوند عليكم السلام يحمل الصيغ المتضمنة لنفي الماهية على معناها الحقيقي، وعلى هذا الأساس باعتقاده أن لا ضرر ولا عسر ولا حرج تنفي الفعل الضرري والفعل العسر والحرج. غاية الأمر هذا اللسان يراد منه نفي الحكم، ولذا أرجع هذا التركيب إلى نفي الحكم بنفي موضوعه، بينما الشيخ الأعظم رحمة الله عليه أرجع هذا التركيب إلى نفي السبب بنفي مسببه، فالتزم بالتجوز بعلاقة السببية والمسببية. النقطة الثانية التي ينبغي التأكيد عليها أن مقصود الشيخ من السبب ليس هو خصوص
السبب التام بل السبب عنده يشمل مطلق ما له دخل وإن كان ناقصا.
هذه نقطة سوف تنفعنا قريبا.
النقطة الثالثة أنه بناء على مبنى الأخند لا تصح الحكومة، وذلك لأن حكومة دليل على آخر فرع أن يكون الدليل الحاكم متكفلا لبيان شيء في الدليل المحكوم، وهذا يصح بين الأحكام الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية عندما يطرأ عليها عنوان ثانوي. فمثلا وجوب الوضوء حكم واقعي ثابت للوضوء بهذا العنوان، وبمقتضى الإطلاق يشمل الوضوء في حال الاختيار وفي حال العسر والضرر. فعندما جاءت قاعدة لا ضرر دلت على أن الأشياء بعنوانها الضرري الذي هو عنوان ثانوي لم تشرع، ولسان هذا الدليل كما ترى متكفل لشيء في أدلة الأحكام الأولية، فيصح أن يكون حاكما عليها، ولا تلحظ النسبة المنطقية بين الدليلين. فسواء كانت نسبة العموم والخصوص المطلق أم من وجه على كل تقدير يكون الدليل الثانوي حاكما على أدلة الأحكام الأولية؟ واضح هذا الشيء؟ من هنا يتضح أن في حكومة مثل لا ضرر ولا عسر ينبغي أن نلحظ قاعدة لا ضرر ولا عسر مع أدلة الأحكام الأولية. فيما نحن فيه هناك أحكام واقعية أولية مجهولة، هذه الأحكام الأولية المجهولة في حد ذاتها لم يطرأ عليها عنوان ثانوي غير الجهل، ولم يطرأ عليها عنوان العسر أو الضرر أو الحرج، ويشهد لذلك أننا لو علمنا بها لما كانت ضررية ولا عسرة ولا توقع في الحرج. وبالتالي لا وجه للقول بحكومة قاعدة العسر على أدلة الأحكام الواقعية. وإنما الموجب للعسر والحرج هو الجمع بين المحتملات، والجمع بين المحتملات ليس حكما ماذا؟ شرعيا. فلا معنى للتعبد بنفيه. ما معنى الحكومة؟ حكومة ما معناها؟ تعبد بنفيه. الآن حكومة لا ضرر على إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ماذا؟ نفت الوضوء تعبدا، لا معنى هنا، لأنه ما في عندنا حكم شرعي، عندنا حكم عقلي. لا معنى للتعبد بنفي ما يدركه العقل. ولذا فصلنا بين الاحتياط الشرعي والاحتياط العقلي. هذا على مبنى من؟ على مبنى من؟ على مبنى الأخ. النقطة كم؟ النقطة الرابعة. أما على مبنى الشيخ فالظاهر أن تصوير الآخوند للحكومة من باب التمشي مع مذاق الشيخ، لا من باب اعتقاده الواقعي. تقريبه أنه على مبنى الشيخ أيضا لابد أن نلحظ دليل القاعدة الثانوية مع دليل الأحكام الواقعية. وبما أن لسان القاعدة الثانوية هو لسان نفي السبب بنفي ماذا؟ مسببه. وقلنا أن المقصود من السبب مطلق ما له دخل، مش السبب التام، مطلق ما له دخل. فيما نحن فيه الذي فيه عسر حتى على مبنى الشيخ ما هو؟ هو الجمع بين المحتملات حتى على مبنى الشيخ. لكن الأحكام الواقعية المجهولة دخيلة في الجمع بين المحتملات، دخيلة أو ما دخيلة؟ دخيلة، ولولا ما في أحكام واقعية في الواقع ليش أجمع بين المحتملات؟ فإذا كانت دخيلة تصبح ماذا؟ سببا. وبمقتضى الملازمة تنتفي بانتفاء المسبب. واضح الآن؟ إنما قلت بأن المصنف ذكر هذا الأمر تمشياً مع مذاق الشيخ لعدم صحته مع مباني المصنف، حيث ذكرنا في الأمر السابع من الأمور السبعة في مبحث القطع أن الأحكام الواقعية الإلزامية لا يكون العلم بها منجزا إلا إذا وصلت إلى مرحلة الفعلية من جميع الجهات. فإذا لم تصل إلى هذه المرحلة فلا تكون دخيلة في أي شيء، في التنجيز. ومع عدم دخالتها لا تكون موجبة للعسر والحرج. إذن اتضحت الثمرة بين مبنى المصنف ومبنى الشيخ. لو أخذنا بمبنى الشيخ والتزمنا بحكومة قاعدة نفي العسر والحرج، فالشيخ الأعظم رحمة الله عليه يرى أن حكومة القاعدة غاية ما تقتضي هو رفع اليد عن المرتبة التامة للاحتياط. فالاحتياط التام الموجب للعسر والحرج يرتفع، وما دونه إذا لم يكن موجبا لذلك فيبقى وجوب الاحتياط، يرحمكم الله، فيبقى وجوب الاحتياط بالنسبة إلى تلك المرتبة على حال. هذا الكلام لا يرتضيه المصنف، وسوف يأتي تحقيقه مفصلا في مبحث الاشتغال وفي باب الاضطرار إلى بعض الأطراف وفيما نحن فيه من هذا القبيل. فإن العسر والحرج اضطرنا إلى رفع اليد عن المرتبة الكاملة للاحتياط، وهذا معناه أننا نضطر إلى ماذا؟ إلى ارتكاب بعض الأطراف. فلا يبقى علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي يتقوم بقضية منفصلة إما وإما،
ومع الاضطرار لا يمكن أن تقول الحكم الإلزامي إما في المضطر إليه وإما في غيره، لأن المضطر إليه لا يبقى فيه إلزام، لأن الاضطرار حد التكليف. ملتفت جيدا الآن، هكذا لو أمامي إناءين أعلم بحرمة أحدهما، اضطررت إلى شرب هذا منهما، بعد لا أستطيع أن أقول المحرم إما الذي شربته وإما هذا، بل الذي شربته حلال حتما. ليش؟ لأني مضطر إليه، وهذا المتبقي مشكوك، فإما وإما بعد ما فيه. والآن أنت إذا العسر والحرج اضطرك إلى ارتكاب بعض المخالفات، هذا الذي ارتكبته محرم؟ لا، لأن المفروض انتفى بقاعدة العسر والحرج. الباقي مشكوك بدوا. إذن إذا رفعنا اليد عن المرتبة العليا لا يمكن أن نثبت المرتبة الدنيا. واضح هذا الكلام؟ بهذا تم البحث في الجزء الأول من المقدمة الرابعة. نقرأ هذا المقرا. وين صرنا في القراءة؟ ولا يخفى ها أنه على هذا، يعني على هذا، على ما استدركناه بقولنا نعم، يعني على مبنى الشيخ، لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمام الأطراف، بل لا بد من دعوى وجوبه. إذن العقل لا يدرك ذلك، بل لا بد أن نقول ماذا؟ لا بد أن نبحث عن دليل آخر. إذن التفت جيدا، هذا الذي نسيته. الأخند في النتيجة النهائية يتفق مع الشيخ، لكن يخالفه في الطريق، فالشيخ يرى أنه بعد عسرية الاحتياط التام ننتقل إلى الاحتياط الناقص بحكم العقل، بينما عند الأخند تبين بطلانه، وإنما الاحتياط الناقص إذا أردنا أن نثبته فإما أن نثبته عن طريق الإجماع، وإما أن نثبته عن طريق برهان اللم الذي تقدم الإشارة إليهما في المقدمة الثالثة، يعني عن طريق اهتمام الشارع نستكشف بقاء الإلزام. لذا يقول بل لابد من دعوى وجوبه شرعا كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة، فافهم وتأمل جيدا. الجزء الثاني في المقدمة الرابعة كان يرتبط بالرجوع إلى الأصل العملي في كل مسألة،
فقد يقتضي الأصل العملي إثبات التكليف كما لو كان الإلزام ثابتا قبل الانسداد فنستصحب بقاء الإلزام بعد الانسداد، أو بحكم العقل بالاحتياط، وقد يقتضي الأصل العملي نفي التكليف كما في موارد الشك في التكليف مع عدم وجود حالة سابقة، فإن البراءة تقتضي الحكم بالترخيص ونفي التكليف، أو نتمسك بالاستصحاب فيما لو كانت الحالة السابقة هي الإباحة. واضح هذا الكلام؟ يعني الاستصحاب قد يقتضي ثبوت التكليف وقد يقتضي نفي التكليف. استصحاب فرقه عن سائر الأصول العملية أن سائر الأصول العملية دائما تنتج نتيجة واحدة، الاحتياط ينتج الإلزام إثبات التكليف، والبراءة تثبت نفي التكليف دائما، بينما الاستصحاب قد يثبت إثبات التكليف وقد يثبت نفي التكليف، يرتبط بالحالة السابقة. إن كانت الحالة السابقة هي التكليف فيثبت البقاء، وإن كانت هي نفي التكليف فيثبت نفي التكليف. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لم يرتضي الرجوع إلى الأصول العملية، أما الأصول النافية للتكليف فلأنه يؤدي إلى نفي الشريعة وعدم الدين، وهذا بالوجدان باطل. لو في كل مسألة شككنا نقول براءة براءة براءة، لا يبقى دين، لا تبقى الشريعة. وأما بالنسبة إلى الأصول المثبتة فالالتزام فيها عسري منفي بقاعدة العسر والحرش. بينما سلك الأخند في مناقشة هذا الجزء من المقدمة طريقا آخر، فطارة يقع الكلام في الأصول المثبتة وأخرى في الأصول النافية. أما الأصول المثبتة فبعضها عقلي كأصالة الاشتغال، وبعضها شرعي. مثل ماذا الشرعي؟ كالاستصحاب. استصحاب بالروايات ثبت لا بحكم العقل. بدوا يمكن القول إن المقتضي لجريان الأصول المثبتة موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي موجود فباعتبار الإدراك العقلي، وأما بلحاظ الاستصحاب فلإطلاق وعموم أخبار الاستصحاب. إذن المقتضي موجود، وأما أن المانع مفقود فلأن ما يمكن أن يكون مانعا هو العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لا يمنع من الاحتياط بل يوافقه، ولا يمنع من استصحاب التكليف لأن الاستصحاب المثبت للأحكام الإلزامية لا ينافي العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية. نعم هناك شبهة في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وتسمى بشبهة التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله، وهذا ما يأتي توضيحه غدا إن شاء الله. يقول: وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع من إجرائها عقلا. إذا مانع مفقود والمقتضي موجود، ما هو المقتضي؟ مع حكم العقل وعموم النقل. نعم يبقى مشكلة في الاستصحاب أنه أدلة الاستصحاب يتناقض ديلها مع صدرها في أطراف العلم الإجمالي، وتقدم عدة مرات الإشارة إلى هذا الإشكال، نوضحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. ما أدري واضح صار المطلب.